بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80 على 1920.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجاة نحو آيات الصفات. أولا، يعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف. يعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على 3 أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليه القرآن العظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها، هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم أم الله، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مدين. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذا، فأنا أؤوله وأنفيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي بغير استناد إلى كتاب وسنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل بحب باب. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حلفهما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فكأن الله يشير للخلق بأن يقول لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. لا وكلا، بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقون لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له. يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين، فمن يسوي رب العالمين بغيره عدو مبين. هم معلمون أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة جامعة. صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلال مبينة. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم، لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوق حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وفناه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والناس. أما هذا الكلام الذي يدرس في أبطال الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلبهم إنما يهدثون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، سبع صفات فقط، وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى الوجود قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلة هذا كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يلبثوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بذات علم استحال أن تقول عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي أقربها، فنقول وصف الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير. ونحن نقطع بأنه جل وعلا متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك. وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله، كما أن المخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفناه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف جل وعلا نفسه بالحياة، قال الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو وتوكل على الحي الذي لا يموت. وصف بعض المخلوقين أيضا بالحياة، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بين شافع بين الخالق وخلقه. وصف جل وعلا نفسه بالإرادة، قال فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة، قال تريدون عرض الدنيا إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم، قال والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بالعلم، قال وبشرناه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن لبعض المخلوقين علما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالكلام، قال وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلم نائبيهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني نورت ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، صفات الخالق حق، وأن صفات المخلوقين حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. هذه الصفات التي يسمونها سلبية، وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجود زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسة لا سادسة لها، هي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. إذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم الأول، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عن ما لا افتتاح له سواء كان وجوديا أو عدما، والقدم عندهم عبارة عن ما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله المتصفة بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصف به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم وما يأتي. فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم قال فالله إنك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف المخلوقين بالبقاء قال وجعلنا ذريتهم الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات أن الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لتشبيهه بالعرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد جاء فيه حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرة والآخرية، قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن لله أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه واحد قال وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك قال يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغناء إن الله لغني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بالغناء قال ومن كان غنيا فليستعفف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه هي صفات السبب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجله وفناه وافتقاره. ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية، والتحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة التي ذكرنا. ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. فإذا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما بما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفناه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه لئلا نشبهه بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. هذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. من ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق الخلق، قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهم. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل، قال إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بأنه يعلم خلقه، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصف بعض خلقه
بصفة الفعل التي هي التعليم. وأيضا قال يسبح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. وصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ ووصف المخلوق بأنه ينبئ وجمع بين صفة الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به من العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء قال وآتتم إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته. ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصف بعض المخلوقين بالعظم قال فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم. وصف بعض المخلوقين بالعلو قال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف بما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق جل وعلا. فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وصف وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصف بعض المخلوقين بالملك قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك تميلي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه جبار متكبر قال هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وإذا بطشتم بطشتم جبارين أليس في جهنم هو للمتكبرين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف بما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعزة قال إن الله عزيز حكيم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وصف بعض المخلوقين بالعزة وقالت امرأة العزيز وعزني في الخطاب وجمع بين المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الوصف مناف بما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالقوة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وصف بعض المخلوقين بالقوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وفي قوله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة وجمع بين مثالين في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل أو صفات معنى والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال إن ربكم لرؤوف رحيم، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آلاء، والله غني حليم. وصف بعض المخلوقين بالحلم، قال: فبشرناه بغلام حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. وصف نفسه بالمغفرة، قال: إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة، قال: ولمن صبر لغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة. قل للذين آمنوا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أهدته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجنا على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص. فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائره. وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، لأن مثالا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبهه شيء في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بناقصة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبينوا كيف مهلا استدلوا بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء تجرى الآلاف من يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية، يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية، يستهون فيه نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي النفي المرجوم. فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق لكان مساويا لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش. أولا، يعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض. والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يظهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد من ينفي بعض هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله فيها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على علانية الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة الرعد، في قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80 على 1920.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف، معتقد السلف والطريق الذي هو المنجاة نحو آيات الصفات. أولا، يعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف. يعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على 3 أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليه القرآن العظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله فأنتم أعلم أم الله، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مدين. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذا، فأنا أؤوله وأنفيه وآتي ببدلي من تلقاء نفسي بغير استناد إلى كتاب وسنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومهم أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل بخد باب. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيثهما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فكأن الله يشير للخلق بأن يقول لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه. لا وكلا، بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقون لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانه، فهذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له. يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين، فمن يسوي رب العالمين بغيره عدو مبين. هم معلمون أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة جامعة. صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلال مبين. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم، لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوق حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وفناه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والناس. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلبهم إنما ينبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، سبع صفات فقط، وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى الوجود قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلة هذا كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم ينبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو ملهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بذات علم استحال أن تقول عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي أقربها، فنقول وصف الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة. والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع بأنه جل وعلا متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك. وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه،
قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر بهم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفناه وعجزه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف جل وعلا نفسه بالحياة قال الله لا إله إلا هو الحي هو الحي لا إله إلا هو وتوكل على الحي الذي لا يموت. وصف بعض المخلوقين أيضا بالحياة قال وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم. وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك بين شافع بين الخالق وخلقه. وصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة قال تريدون عرض الدنيا إن يريدون إلا فرارا يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم. وبين إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال والله بكل شيء عليم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بالعلم قال وبشرناه بغلام عليم وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء كما أن لبعض المخلوقين علما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال وكلم الله موسى تكليما فأجله حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني نورت ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق. ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق صفات الخالق حق وأن صفات المخلوقين حق وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. هذه الصفات التي يسمونها سلبية وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل على معنى الوجود زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسة لا سابسة لها هي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. إذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر. والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم الأول إلا أنه عندهم أخص من الأزل لأن الأزل عبارة عن ما لا افتتاح له سواء كان وجودنا أو عدمنا. والقدم عندهم عبارة عن ما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله المتصفة بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصف به الله جل وعلا من القدم والبقاء. وإن كان بعض العلماء كره في وصفه جل وعلا بالقدم وما يأتي. فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم قال: فالله إنك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف المخلوقين بالبقاء قال: وجعلنا ذريتهم الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات أن الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لتشبيهه بالعرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد جاء فيه حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرة والآخرية. قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن لله أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه واحد قال: وإلهكم إله واحد. ووصف بعض المخلوقين بذلك قال: يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغناء إن الله لغني حميد إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بالغناء قال: ومن كان غنيا فليستعفف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجله وفناءه وافتقاره. ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية، والتحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة. فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. فإذا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما بما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك. وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفناه وعجزه وافتقاره. فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه لئلا نشبهه بصفات المخلوقين، بل يلزم أن يقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. هذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق. ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. من ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق الخلق. قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا فيها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهم. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بأنه يعلم خلقه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضا، قال يسبح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. وصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين صفة الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به من العبد كمخالفة آيات الخالق لآيات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء، قال وآتتم إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته. ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصف بعض المخلوقين بالعظم، قال فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم. وصف بعض المخلوقين بالعلو، قال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف بما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق جل وعلا، فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالملك، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وصف وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصف بعض المخلوقين بالملك، قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال الملك تميلي، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه جبار متكبر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر، قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين أليس في جهنم هو للمتكبرين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف بما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعزة، قال إن الله عزيز حكيم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وصف بعض المخلوقين بالعزة وقالت امرأة العزيز وعزني في الخطاب، وجمع بين المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الوصف مناف بما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالقوة، وصف نفسه جل وعلا بالقوة، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وصف بعض المخلوقين بالقوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم، وفي قوله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وجمع بين المثالين في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل او صفات معنى؟ والتحقيق انها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بانه رؤوف رحيم، قال ان ربكم لرؤوف رحيم، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آلاء، والله غني حليم. وصف بعض المخلوقين بالحلم، قال: فبشرناه بغلام حليم، ان ابراهيم لأواه حليم. وصف نفسه بالمغفرة، قال: ان الله غفور رحيم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة، قال: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، قول معروف ومغفرة. قل للذين امنوا واغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ولا شك ان ما وصف به خالق السماوات والارض من هذه الصفات انه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز ان ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وان ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال، فلا يجوز للانسان ان يتنطع الى وصف اثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجنا على رب السماوات والارض، مدعيا عليه ان هذا الوصف الذي تمدح به انه لا يليق به، وانه هو ينفيه عنه وياتيه بالكمال من كيسه الخاص. فهذا جنون وهوس، ولا يذهب اليه الا من طمس الله بصائره. وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، لان مثالا واحدا من ايات الصفات ينسحب على الجميع، الا فرق بين الصفات، لان الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبهه شيء في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بناقصة منطقية وادلة جدلية، سنتكلم في اخر البحث على وجوه ابطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبينوا كيف مهلا استدلوا بالباطل وابطلوا به الحق واحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء تجرى الالاف من يدعون الاسلام ونفوها عن رب السماوات والارض بادلة منطقية، يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية، يستهون فيه نقيضتان، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على ان نفي اللازم يصدر نفي المرجوم. فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق لكان مساويا لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش. اولا يعلموا ان هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والارض. والقرينة على انها صفة كمال وجلال ان الله ما ذكرها في موضع من كتابه الا مصحوبة بما يظهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الايات. اول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الاعراف، قال: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد من ينفي بعض هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثاني في سورة يونس، قال الله فيها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على آلام الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة الرعد، في قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات.